بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 42 على 1.
العصر ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا جبت الحمد لله بخير. فهذا اللي يشكل مع الحديث الاول، حديث عائشة، لأنه يقول لا صلاة مع العصر، كيف هو يصلي الصلاة مع العصر؟ واضح؟ هذا هو الإشكال. الجواب من ناحيتين، الناحية الأولى وهي الآن لأنها تتعلق بنا نحن المتبعين للرسول
تتعلق به وله خصوصية. فالنهي الأولى وهي الأهم جوابها أن حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من العام المخصوص، مفهوم هذا الجواب من ناحية الفقهية؟
عام المخصوص.
نعم.
يعني هذا الحديث عام وله تخصيص في مكان آخر.
تمام. مخصصه حديث علي رضي الله عنه، ومثله حديث أنس بن مالك نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. واضح؟ هذا الاستثناء يخصص في الحديث الأول. الحديث الأول يشمل كل الوقت الذي يلي صلاة العصر. الحديث الثاني بيقول لك لا، مش كل الوقت، فإنما الوقت الذي تبدأ فيه الشمس بالاستقرار وتتضيق للغروب. وإذا عرفت هذا الحديث عن علي وأنس حين ينطاح الإشكال، صح؟ لكن من المفيد أن نذكر الجواب الثاني، لأن هذا يفيدنا في قضايا أخرى. الجواب الثاني، نفترض أنه ما علمنا بهذا الحديث المخصص، واضح؟ نقول هو قال لأمته لا صلاة بعد العصر، لكن هو له أن يفعل، له خصوصيات، تزوج مثلا بتسع من النساء وأكثر. بينما لما جاءه رجل وعنده 9 نساء وأسلم، قال له أمسك 4 منهن وطلق سائرهن. في خلاف هذا بين هذا وبين ذاك؟ لا، هذه خصوصية للرسول عليه السلام. إذا كون الرسول صلى بعد العصر بتكون هذه إيش؟ خصوصية له. لكن هذا بيجي متى؟ فيما إذا كنا على غير علم بحديث علي إلا أن تكون الشمس مرتفعة النقية. واضح الجواب؟
عفوا سيدي، بالنسبة لحديث علي، حديث رأي علي وإلا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما أعرف هذا ومعنى فيه ومعنى عن أخينا ومعنى فيه ومعنى فيه.
وعليكم السلام
ورحمة
الله.
من المأجورين.
اللهم آمين يا رب العالمين. وين أنت يا دكتور؟
أنا تحت الأمر
جنب. العهد بعيد. السلام عليكم.
السلام.
كيف أنت؟
أهلا
مرحبا. نعم.
بالنسبة للتكلم
كنت أعرف السؤال إنه حديث علي هو حديث علي كرأي لعلي ولا حديث ولا روى الحديث علي عن رسول الله؟
لا، نقول حديث علي قال نهى رسول الله
رواه علي
وسلم
عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة النقية. فهو حديث مرفوع.
نعم. هذا سؤال آخر.
الحديث في الخلاء. الحديث في بيت الخلاء. كلام تكلم في بيت الخلاء. في نهي عنه.
إذا كنت تعني بالحديث. نكمل سؤالك بس بطول خطأك.
هو صحيح.
هاي إذا صح ما مستعجل ما نكون أضاء.
ماشي. يعني أقصد التكلم.
معليش خذ حديثك. نعم.
هل النهي يعني في أكثر من شغلة. النهي في بيت الخلاء اللي هو يقضي حاجة. إن بيت الخلاء هو ما بيقضي حاجة على أساس إنه إحنا كثير من بيوتنا بيت الخلاء موجود مع أشياء أخرى. مثل مغسلة مثل مكان مثل هون أو أكثر أوسع من هيك حتى
لكن كونه أضيق أشكل كونه أوسع مو أشكل صح ولا لا
يعني الشغل الثاني إنه هل التكلم بأي كلام ولا فقط في الذكر النهي يعني الكلام العادي مثلا نادي على أهله يطلب شغلة يجاوب شغلة غير الجلوس على أو بالجلوس يعني كلها بالتفاصيل
بلا يصح حديث بل نقول لم يرد مطلقا حديث في النهي عن الكلام في بيت الخلاء وكل الذي روي وما أقول ورد لأن ورد يقال في الصحيح وروي في الضعيف وكل الذي روي لو صح لا يدل على النهي عن الكلام وهو جالس لقضاء الحاجة إلا في كيفية مخصوصة لأن الحديث جاء وأكرر وهو غير صحيح وإنما بإسناد ضعيف لا يخرج الرجلان يضربان الخلاء كاشفان عن عورتيهما يتحدثان هذا لو صح فهو يحرم الحديث وإن كاشفين عوراتهم فليس إذن النهي منصب على الكلام أيوة وإنما على التعري والتعري لا يجوز سواء كان مقرونا بالكلام أو غير مقرون بالكلام لكن سؤالك هذا بذكرنا بأسئلة هي موضوع الساعة أن هذه الحمامين الموجودة اليوم في الفنادق في المستشفيات في الدور فيها مرحاض فيها دوش فيها مغسلة إلى آخره فرجل من هون قضى حاجته بلفه خطوة بده يتوضا وبده يقول بسم الله فهل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم لأنه المنهي وهو في الخلاء عن ذكر الله عز وجل مش عن كلام عادي حسب ما فصلنا آنفا وما هو بيت الخلاء في التعبير اليوم؟ هذا تعبير لم يكن معروفا في العهد السابق من حيث الأسلوب العربي فهي تسمى إما بالكنف وهكذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة وإما بلفظة الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسه النساء ونحن إذا درسنا تاريخ الصحابة الأولين الغائط المذكور في القرآن الكريم هو أصل معناه في اللغة العربية مكان منخفض ثم سمي مجازا مكان تغوط أي الكريم أي المرحاض أي بيت الخلاء ونحو ذلك من أسماء إذا درسنا سيرة الرعي الأول نجدهم لم يكن في بيوتهم يومئذ الكنوف، حتى المرأة كانت إذا أرادت تقضي حاجتها تتستر
مصر.
أن حتى النساء في العهد الأول كانوا يقضون حاجتهم خارج الدار، فكانت تقصد أوطى مكان أخطر مكان هو الغائط تقضي حاجتها. الآن افترض أن ذاك المكان بعيد عن الدار 50 خطوة، متى تقول هذه المرأة أو ذاك الرجل حينما يتهيأ لقضاء الحاجة متى يقول الورد المشروع أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث؟ متى يقول؟ يا ترى لما بيبدأ يمشي أول خطوة؟ جواب لا، 5، 10، 15، لا، وإنما المكان اللي قرر أنه يجلس فيه ويتغوط فيه هنا قبل ما ينزع ثيابه رجلا كان أو امرأة بيقول هذا الورد. وبين يدي هذا الورد في بعض الروايات التي تخفى على الكثير أن يقول بسم الله. كويس، إذن هو بيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، ثم يجلس. فإذا قام يأتي ورد الأخير، ورد الختام، متى يقول غفرانك؟ حينما لبس ثيابه وبيمشي أول خطوة من ذاك المكان اللي فيه نجاسة يقول غفرانك. الآن صار في عندنا مراحيض في نفس الحمامين بقياس أو أكبر، مش مهم الموضوع. فهذا المكان اللي هو ما أدري شو بتسموه المرحاض هذا، نعم
القيادية ما
يقال، هل مكان يجلس عليه الإنسان من حاضر الأوروبي هذا لما بيقف عليه
لا
لسه مو لما بيجلس عليه، لما يقف عليه ويبدأ ينزع ثيابه قبل ذلك يقول بسم الله أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، يرفع ثيابه ويجلس كيف قام أرخى ثيابه بيقول غفرانك، بيمشي خطوة لوين للمغسلة بيقول بسم الله بده يتوضأ، ذكر الله لما قال بسم الله في المرحاض كان هذا ليس مرحاض، ليس في الغائط كان هذا ليس غائط. واضح؟
واضح.
قضية التكلم بغير الذكر أثناء الجلوس على الغائط ضعيف لأنه كان شفين عن عورتيهما أما حديث ينهى عن الكلام المباح في الخلاء لا يوجد له ذكر،
لا صح شيء أمره،
ما له أصل منه.
خلاص سيدي جمران، إذا رجل على سفر أو إن لم يكن على سفر
وين يفجأ سفر
بارك الله فيك سيدي. سؤال آخر
سيدي، هو مثلا يفرض أن الإنسان دخل بالقرآن إلى المرحاض، هنا شو بيقول الحكم؟ هل يجوز الدخول في
المرحاض؟
الحمام يعني، نقول انه بالحمام يعني
الحمام خليك على الاولويه المرحاض يا اخي
يعني هو
الان الحمام صار معناه دلالته عامه، تشمل اذا دخلت مشان غسل يديك، تشمل مشان تعمل دوش، لكن انت قول المرحاض هو بده يقضي حاجته في المرحاض ومعه مصحف، هل يجوز؟ الجواب إذا كان هذا المصحف كما هو الواقع غير ظاهر محطوط في الجيب الداخلي من الجاكيت أو من القميص أو ما شابه ذلك فلا شيء عليه. فإذا كان دخوله والمصحف في المرحاض هكذا لا شيء عليه، شو بقى الحمام المصري والعربي وضحنا
كنت اريد ان اسال مرات تكون واحد ما عم يسمع فشلت زي هذه وفي سفر ويحتاج الى دخول بيت الخلاء فلا يستطيع ان يتركه في الخارج فلا تسرق ومصحفه في جيبه او في الشنطه من هذا الحال انا فهمت الجواب لا حرج
لا حرج
لا
حاجة.
الله. كنت بدي أسأل عن بعض الموضوعات سيدي لأنه
ما تملي إن شاء الله والله ما تملي ترى كما جيت الصباح وجدت الوقت تصلي ثم لما
علمت في موضوع التشريح الأموات حديثا ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسري وهو حي وهناك استدلال بهذا الحديث على حرمة تشريح الميت بغض النظر عن أي أسباب لأن هذا الحديث لم يكن معللا بحيث إذا انتفت العلة فنقدر أن نشرح فما رأيكم في الموضوع؟
رأيي هو كما يدل الحديث لكن بقيد وهو المؤمن المؤمن كسر عظم ميت المؤمن ككسره حيا فالتشريح بالنسبة للمسلم لا يجوز إطلاقا لأن فيه تمثيلا أما بالنسبة لغير المسلم فإذا كان بإذن أهله جاز لأنه ليس له تلك الحرمة التي للمسلم واضح الجواب؟
تفضل طيب الآن في إيش اسمه الطب الشرعي يعني التشريح يكشف الجرائم ويكشف هذا ما في إثبات في السنة يجيز ذلك
هذا ليس طبا شرعيا هذا طب فقهي عرف كيف يجب أن نفرق بين أمرين يعني بعض الفقهاء خاصة في آخر الزمان يجتهدون اجتهادات بالرأي كما كان يقال عن أهل الرأي قديما في الكوفة لكن هؤلاء أولا يغلب عليهم البعد عن دراسة الفقه السني وعاني به الفقه المستنبط من السنة لأنهم لا يعنون منذ نعومة أظفارهم إلى أن يتخرجوا دكاترة في الشريعة لا يعنون بدراسة السنة والإحاطة بما فيها من كنون ومن نصوص وإنما بيستعملوا بقى رأيهم أن المصلحة تقتضي هكذا ومدام في نص في الشرع يمنع من ذلك هذا في حدود طبعا معلوماتهم فيفتون بمثل هذه الفتاوى لكن الآن انظر كيف وقعنا في زمان ما هو منصوص في الشرع لا نعمله ولا نحكمه وما ليس منصوصا في الشرع أقل ما يقال نجتهد من عنا في سبيل إيش إظهار أنه هل قتيل هذا قتل برصاصة من نوعية معينة هذا الرصاص مثلا من نوعية بمثل شرطة مثلا بمثل سفاكي دماء إلى آخره بتوصلوا من كشف عن نوعية الرصاص إلى تحديد إيش هوية المجرم كويس لو كنا بجواز هذا التحقيق المبالغ فيه بل المتنطع فيه شو ثمرت هذا اكتشفنا في الأخير من هو القاتل هل يقتل لا يقتل إلا ما نذر جدا لأنه عم تثبت حقائق يقينية ما تحتاج إلى مثل هذه الفحوص الطبية الدقيقة مع ذلك من عطل الأحكام الشرعية هذا معروف لديكم حتما طيب إذن شو المقصود من هذا الطب الشرعي كشف المجرم هاي مجرمين بالعشرات كل يوم وما عم نقيم عليهم الحد الشرعي فاعتبروا يا أولي الأمصار هذا لو فرضنا أنه ما فيه تمثيل بجثة هذا القتيل أنه فوق ما هو قتل ولقي يعني أجل عند ربه بحق باطل الله عز وجل هو الذي سيحكم بين الناس يجب أن نحن إيش من شره فيه ونتعلم عليه ومثل ما قال كما كنا قرأنا في بعض كتب الأدب استضعفوك فوصفوك هلا وصفوا لك شبل الأسد. لو واحد له صولة له دولة وما بيستطيعوا يمثلوا فيه التمثيل هذا بيتركوا بيتهموا زيد وبكر وعمر مشان إيش يأخذوا بثأره. فتسمية هذا النوع من الفحص الطبي بالطب الشرعي أقل ما يقال فيه في رأيه تسامح في التعبير. هنا
في ردس آخر قرأته أو سمعت فيه عن على هذه الناحية مثل الطب الشرعي أو لغاية التعليم الطبي بالنسبة للطب الشرعي يعني مقصود هو ما يلزم القاضي من معلومات ليصدر حكما أو رأيا في قضية ما. الحكم حتى يصدر القاضي بحاجة إلى بينة, وإذا وجدت بينة غير كافية يستأنس بقرائن. والبينات معروفة في الإسلام من أربعة أنواع مثل الاعتراف وقسم اليمين والشهادات الموثقة والشهود. وهذه الأمور الأخرى من الأثر أو من الفحص الطبي أو من علامات بقيت في مكان الجريمة تعتبر أو صورة كلها تعتبر قرائن يستأنس بها القاضي, ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار حكم. فقيمتها أصلا أمام القاضي حتى لو عملت فهي ضعيفة لأنها قرينة وليست بينة.
ثانوي كلام سليم ما في عليه رد أبدا.
بس في سؤال آخر عن موضوع
فضل لا ما عندي شيء
عن موضوع ما يسمى بالرشوة. قرأت بعض الفتاوي بإجازة إعطاء الرشوة إذا لا تحقق مضرة أو أخذ حق إنسان آخر. والبعض الآخر يقول أن الرشوة حرام لأنها أصلا أتت بحكم عام ولم تخصص ولم تعلل أنها حرام في حالة كذا وكذا فتصبح مباحة إذا لم يحصل كذا وكذا. فأي الرأيين أصوب؟
أنا في اعتقادي إذا فهمنا معنى كلمة الرشوة في اللغة العربية التي جاء بها الحديث النبوي نأخذ الجواب يكون صلاح وبيان. الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل, وانتهى الموضوع.
هذا
الاصطلاح
اللغوي,
هذا هو وبه جاء الشرع إعطاء مال لإحقاق باطل أو إبطال حق, وعلى هذا تنحل مشاكل كثيرة جدا. يعني كيف نضرب مثال وقبل ما استحضر المثال بريد دقيق على موضوع إبطال حق أو إحقاق باطل. هذا يقع كثيرا فيما نسمع. الدوري مثلا تعدل مسابقة وإله هو الأحقي بيجي واحد طلع الثاني أو ما دونه إذا كان مطلوب واحد بيجي برشي وبإذن خير ما فيها شيء, لكن هو أحق, هو أخذ حق مين؟ السابق الأول. وهكذا بصورة أبسط بكثير إذا كانوا الموظفين عم يشتغلوا بإدارة المعاملات وماشيين حسب نظام في الظاهر, وأحيانا بتصير في زحمة الخبز في بعض الأوقات عنا بسوريا بيقولوا بيجي طشي وبيأخذ أولي. بيقول لك أنا ما ضريت بحدا. كيف ما ضريت بحدا؟ هل رقم 10 صار الآن دوره رقم 11 لأنك أنت تقدمت وتأخروا كل هالجماعة اللي 10 و9 وإلى آخره, هذا في تعدي عن الغير. لكن لو فرضنا شرط المرور يقينا تعرف أنت وهو أن أنت ما خالفت النظام والقانون، لكن بده يجازيك، تعرفه بصير الشيء ولا ما بصير؟ لا بصير وكان ولا ما بصير؟ بصير. هذا إذا أعطيته بدل الخمس دنانير اللي بده يفرض عليك ظلما دينار، أنت دفعت الشر الأكبر بالشر الأصغر، وأنت ما رشيته لأنك ما أحققت باطلا ولا أبطلت حقا، بل أزلت عنك ظلما أي حكما باطلا، وهو الخمس دنانير اللي بده هو إيش يفرض عليه. والعكس بالعكس، أنت خالفت النظام والنظام يفرض عليك أنك تدفع خمس دنانير، تعرف هذا، فتجي تعطيه دينار مشان هو يولد النظام، هذه رشوة، لأن هذا إبطال إيش حق. اللهم إلا إذا تنطعنا كثيرا كما يفعل بعض الناس ممن يعني باق عطنهم وفكرهم، لأنك هذه قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، كيف قوانين هذه؟ لو لم تكن هذه القوانين صارت الناس بتحطم بعض البعض في السيارات، نعم يصير اضطراب شديد، كذلك كل عن نظم الأبنية وما شابه ذلك. فإذا لاحظنا هذا المعنى اللغوي تنتهي المشاكل كلها. الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وحينئذ كفى الله المؤمنين القتال.
طيب سيدي، مش الأصل في حالة أنه أنا وقعت علي مظلمة ويوميا نرى الظلم بقى علينا، مش الأصل فينا نعمل على إزالة الظلم بدون ارتكاب ما هو شر؟
وين الشر؟
مثلا هذا الشرطي،
وين الشر في موضوعنا إذا قلنا أن الرشوة إحقاق باطل أو بطل حق؟ وين الشر؟
شهو دفع شيء مش من حقه لهذا الشرطي، إنه يأخذ دينار بدل خمس دنانير ليس حقه،
لكن هو من حقك تدفع خمسين.
هذا الأمر ما هو هنا حفة الخصومة، إذا المسألة حلها في الإسلام قاضي حسبة مثلا،
طيب
مظبوط، منجيبه بحل المشكلة بيني وبين
هذا يكون أستاذ خيالي ولا واقعي؟
طب ما العمل
وإقاضي الحسبة؟ يعني نسمع خلينا نبحث مع الدكتور
يعني
بعدين نسمع من الآخرين.
ما هو مشكلتنا أن نقع في هذا الواقع يوميا، يعني
ما هيك يا أخي،
بس على هذا المشكلة
بس إذا عرفت
في أمور كثيرة،
ما يعني الأمور الكثيرة إما فيها رفع ظلم عن نفسك، وإما فيه إبطال حق لغيرك، وكما قلنا وإما بالعكس تماما. فلو فرضنا أنك أبطلت باطلا كل يوم 10 مرات، شوف يا هاي
بكرة
صار، إذا أبطلت باطلا مش حققت باطلا أو أبطلت حقا، فقضية تكرر الشيء لا ينظر إلى تكرره، وإنما ينظر إلى حقيقة هذا الشيء، هل هو جائز أم غير جائز. فإن كان جائزا أول مرة جائز، ثاني مرة جائز، 10 مرة جائز، وهكذا، وإن كان غير جائز فغير جائز أبدا. فالآن هنا ما فيها إشكال هذه، وقضية الحسبة أخي هذه تنحكى في غير هذا المجتمع الذي وضع العمل بالشرع جانبا.
ليس خطأ أن نتخيل ماذا نصب إليه
إذن. صحيح، ويجب كما قلنا وقلنا معك، يجب أن نعمل لهذا الذي ننشده، لكن إذا أن نتمكن من ذلك ماذا نفعل في هذه الجزئيات، في هذه الظلامات، نحاول تقليلها.
والله يعني أنا أرى أن أتحمل الظلم على أن أدفع شيء من هذا القبيل.
لا بس
يعني حتى لو دفعت 5 دنانير
تحفظت
شوية. السلام، أهلا، مرحبا يا شيخ،
شعب الله
الحمد لله بخير،
كيف حالك؟
الله يسلمك يا سيدي، كيف حالك؟
كيف أمور الحديث؟ والله الحمد لله بخير ماشي الحال.
شوق لله
الله يبارك فيك. أنت انتقلت من عندنا؟
نعم
لوين؟
هذا ميكروفون.
يعني تكلمت كلام دبلوماسيين. بين المصري مثلي الشرعي. نعم. أهلا.
بحبك عبد الرزاق.
يا سيدي أحبكم الله. الله يجمعنا على حبه.
آمين يا رب.
بالنسبة لهذا الموضوع بالذات يا سيدنا.
والله
أنا بتضعفني
شوي. هاي بنيتوا بي معلش تصبروا علينا. ممكن أن تذكرني ما قلت أخيرا؟ أنت
كوني أنا من مؤيد الرأي القائل أن الرشوة حرام بغض النظر عن الواقع، يعني إذا فيها ظلم أو عدم ظلم للآخرين أو إحقاق حق يقع علي أو على غيري، بهذا الأسلوب بظني مؤيد للرأي أنه حرام.
يعني بتأيد أنك تظل مظلوما؟
لا، أنا أعمل على حل المشكلة الجذرية بالطريق الآخر.
طريق آخر.
أما في الجزئيات أبقى صابر عليها ومتحمل.
طريق آخر ما في عندك. بين ما تقيم دعوة، إذا استطعت أن تقيم دعوة خسرت قبل كل شيء أكثر مما حياخذ هذا الإنسان ظلمة وعدوانه، وبعدين هات بتحصل حقه كمان ولا لا إلى آخره. نحن بدنا نعالج الواقع. مع ذلك أنا يبدوني الآن أنك أنت ما اقتنعت، وما عليش إذا قلت لي ما اقتنعت، لكن بدي يكون أنا على بيني كيف تفهم أنا وياك. نحن نقول أهل العلم باللغة بيقولوا الرشوة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. فإذا أنت ما اقتنعت بهذا التعريف تبقى على رأيك، لك شأنك. أما إذا اقتنعت بهذا الرأي فهذا يلزمك أن تتراجع عن ذلك الرأي.
أنا صحيح مستند إلى قضية أن النصوص التي أتت يعني بالتعريف الشرعي وليس اللغوي.
سبحان الله، وين التعريف الشرعي؟
يعني أقصد الحديث
عن الله الراشي والمرتشي
والرائش بينهما.
الرائش بينهما زيادة ما صحت في الحديث. وما لنا بهذا الصدد. شو معنى لعن الله الراشي؟ من هو الراشي؟
الراشي الذي يعطي المال.
لإيش؟
حددك
التعريف
تبع حددك المفروض. يعطي المال لماذا يأتيك؟ نحن قلنا بعد المغرب للدكتور عصام سألت سؤال أجابني، قلت له بارك الله فيك هذا الجواب قاصر لأنه حيضطرني أسألك سؤال ثاني، وكل سؤال يكون الجواب عليه محوجا للسائل أنه يسأل سؤال ثاني معنى هذا السؤال كان جواب ناقص. فأنا بقول لك الآن من هو الرائش المذكور في الحديث؟
هو أي شخص.
مش من عندك هذا التعبير حسب القول الشرعي.
أنا بقول لك اللغة بتقول كذا، أنت بتقول أي شخص. اللغة تقول مو أي شخص.
مثلي مثلاً أنا إنسان أدفع مالاً أو أدفع شيء لمسؤول من واجبي لأدفع ليعمل لي عملاً هو أصلا من واجبي أن يعمل
هذا.
ينص يصب في نفس المعنى، ويمكن يمكن مش حافظ نص تعريف أو كذا، لكن هذا ما فهمته أني أدفع شيء لمسؤول لأن يؤدي لي خدمة كي يؤديها أو ليمتنع عن أداء عقوبة علي من واجب أن يقعها.
هذا بيلتقي معي وبارك الله فيك. اسمح لي طيب بالضبط من اختلفنا ولا اتفقنا؟
بس الاستثناء هنا انه ما
اسمح لي شوي خلينا في مثالك. هذا الموظف موظف في دائرة من الدوائر، واجبك الان تعطيه جوازك مثلا ويش اشر لك عليه، هو بيقول لك اليوم وبكره واليوم وبكره مشان ايش تعطيه رشوة. هذه الرشوة ياكلها هو حرام صح، لانه واجبه انه يكون بهالوظيفه. كويس، انت على مذهبك الطويل الامد واللي بده صبر ايوب عليه السلام بتروح تجي وما بعطي دينار. ليش؟ لان هذه رشوه يا اخي، هذه ليست رشوه، هذه مال يعطى لتحقيق الحق. انت لك حق عنده وهو ان اشر لك على الجواز. تفضل يا اخي، طولت بالك علينا، جزاك الله خير.
هذه ممكن اخر معامله اخ ثاني لك.
المربط نفسه هاي هذا يأخر معه.
لا لا أنا المثال هذا يعني صارت منك وإليك، أنا جبت هذا المثال. تذكر المثال لأن هلي إجت طشي وأخذ الأولية أنت رجعت لها. نحن نفرض الآن ما في خط، راح لعند الموظف قال له تعال
يعني برضو على مع رأي الدكتور لأنه هذا قد يعطي
ضعاف النفوس من الشرطة وغيرهم الموظفين المعتادوا على هذا الأمر وتزيد هذه بين الناس، وهذه مرة صار فترة.
الله هي يمين بالله وقلما أهلك يمين. أتعجب منكم ودكاترة ومثقفين أنكم خياليين. لك يا رجل لو واحد منكم يرضى يروح يجي يلعب في هذا الموظف مشان ما يعطي دينار، أولا يرضى الواحد منكم يقع على هذا الخيالي اللي عم تقرروه أنه هو شراء؟ هذا أولا خيال، ثانيا خلاف الشرع.
هذا الموضوع هذا سيدنا. أعطيك مثال، مثلا على سبيل المثال بتروح على مصر في أي معاملة أو أي مكان شغلة البغشيش هذه موجودة عندهم، يعني تعودوا عليها. يعني أنا دخلت عندك ممرض وبأخدمك إذا ما مدت ليش بغشيش أو إكرامية بدون ما أخدمك بالطريقة اللي يجب أنها تكون.
هي مرضك من المثال يا أخي،
هي عادة.
أنا بيجيب مثال وهذا بيجيب مثال، شو الضابطة شو القاعدة بتبطل أنت تدخل مصر لأنه ما بدك تعطي بغشيش؟
حضور إن شاء الله.
شو عم تحكوا يا جماعة؟ والله أمركم عجيب، مع أنه الشرع موسع عليكم. الشرع عم يقلكم الرشوة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. فأنت بدك تسافر من هون لمصر وأخذت التأشيرات اللي بيسموها اليوم قانونية، لما وصلت هنيك وقف في طريقك اللي سميته البخشيش، كويس، ترجع أدراجك حتى ما تدفع جنيه مصري؟ لا والله ما بتفعلها. وياريت يكون هذا في الشرع حرام هذا الدفع، لكون أنا معك وأقول بارك الله فيك إذا رجعت أدراجك. لكن ليش أنتم ضيقوا أمرا وسع الله فيه مثل ذاك البدوي اللي دخل المسجد ورجاله بالشرع كشف ثوبه وشر بها المسجد بال الصحابي هجموا عليه بدون ايش؟ يا علي الادب ما بتستحي هذا بيت الله كذا الى الرسول عليه السلام وانك لعلى خلق عظيم دعوه لا تزرموه اتركوه حتى يفشخله بشخاخ تبعه دعوه لا تزرموه بعد ما قضى حاجته قال له إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من البول والغائط، إنما بنيت للصلاة وذكر الله. ورجل صلى وصلى مع الرسول عليه السلام، فأما صلى قال كل شيء اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. شو قال الله عليه السلام؟ لقد حجرت واسعا من رحمة الله. يا جماعة حجرت واسعا من رحمة الله. الله وسع عليكم لما جعل الرشوة إعطاء مال لإبطال الحق أو إحقاق باطل. فأنت تيجي بتضرب لي مثال، الدكتور بيضرب لي مثال، هذا المثال هو أقوى ذاك المثال. هذاك وظيفته اللي مشيله ما عملته ما مشيله إياها إلا برشوة، وهذا وظيفته انه يدخل مصر ما بيدخله الا بأخشيش. طيب ترجع ادراجك. يا ريت يكون عندنا من التقوى ومن الصلاح بحيث انه نحن نصل الى هذا الاحتكاك بالحرام ونقول لا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله، اليوم الناس يا جماعة على طرفي نقيض، يا تشليط. تشليط عندنا معناه ايش؟ خروج عن الشرع، لا مبالغ. تشديد تعسير على الناس. عشرات الأسئلة تأتينا بالشهر الواحد، تارة وجاهة تارة بالتلفون. أنا يا أستاذ عندي شوية مال، إذا أنا حطيته في البيت بخاف أنه يتسلطوا عليه اللصوص، ما بيجوز أنا حطه في البنوك؟ قالوا لا ما بيجوز. طيب شو بدي أساوي أنا بخاف؟ طيب شو بتساوي بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل مخرجا؟ آية توضع في صدور المجالس دوحة مثل آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هالآية منسوخة من صدور الناس، ما بيفكر فيها إطلاقا، ما بيخطر في باله ولا في خاطره أنه إذا اتقى الله في ماله فربنا بيحفظه ماله، إنما البنك هو اللي بيحفظه المال، ما بيحط في باله بيجوز البنك كله يطير كله يحلس ويفلس، وهذا وقع مرارا تكرارا. لا إيه في ضرورة هنا، ضرورة تأكل الربا تطعم الربا، بينما مثل مسألة بسيطة الرشوة إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، كف الله المؤمنين قتال.
نفرض أن الموضوع كبرته أنا شوي
نفس القضية،
لكن الإسلام يحمل هذا الحكم
نفس القضية. مرة جاءني ضابط شايف حاله سمعنا عني أنه أنا بقول ما بيجوز، وزاني في البيت قال لي ليس لك شوان ثلاث الله. قال لي شو رأيك في البنك الإسلامي؟ قلت له شو رأيك في المجتمع الإسلامي؟ عاجبك؟ قال لي لا والله. قلت له لا والله.
يعني رأيك أنه يدخل بالربا؟
لا فتات كيف لا يا أخي؟ لا فتات مصنوعة. كثير من الناس يذهبون بدون سيارة ثمنها مثلا 4000 مثلا، هن بدون 4500 لستة أشهر، إذا قلت له لسني بصيروا 5000، الخمسمية بصيروا 1000، بصيروا 4000 5000، وهكذا البنى وهكذا كل شيء. يا جماعة هذا هو الربا، لكن بس نحن منحط إيش المعاملة حيلة لأكل الربا. والله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها ثم أكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، هذا بنص القرآن. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يذبحون الذبيحة الفارهة السمينة مهبرة ومش حميد، الشحم لازم يكبوه مثل المصارين والرائط نحو ذلك، عقوبة من الله بسبب تعديهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ماذا فعل اليهود؟ ما صبروا على حكم الله، احتالوا عليه. حرمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني ذوبوها، يعني ألقوها في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها، وسالت أخذت إيش شكلا جديدا، لكن هو الشحم، هو حقيقة الشحم. فسول لهم الشيطان سوء عملهم وأوحى إليهم إن هذا مو حرام، الحرام إن كنت فيه الشحم مثل ما هو على ظهر الدابة، لأنتم ما بعتوا الشحم كما كان وإنما تعبتوا وعملتوا إلى آخره. نفس الجواب الآن تسمعوا من البنك الإسلامي وغيره، بقول لك في معاملات فيك. طيب يا سيدي نحن بنقول لكم يجوز أن تأخذوا أجرة عن معاملة، لكن ليش الفرق؟ هل اللي بديتم معاملة كخمسة أشهر نكتب على 10 أشهر، نصف سنة لا سنة، شو فرق معك؟ لا شيء. ليش؟ هذا هو الربا كما هو تعامل البنوك كلها، تأخذ 100 دينار لشهر عليهم كذا، لشهرين تزداد وهكذا. نعم
التقسيط إذا يعني
ما بيجوز التقسيط، فهذه مشاكل
فكاذيعة في البنك الإسلامي.
فوديعه في صندوق الأمانات بيجوز، أما وديعة خذ المال والعاب في مجاز ما بيجوز.
لقد بقولك سيدي في كمان على العقد برضو شبهة من باب آخر، وهي أنه إذا روح نشتري سيارة البنك الإسلامي ليس مالكا لهذه السيارة، فالاتفاق بيني وبين البنك الإسلامي يقع على شيء لا يملكه.
هذا صحيح،
على بضاعة البحث.
هذا صحيح دكتور، بس هذا عليه جواب. نحن ما نريد نظلم الناس ولا نتحامل عليهم. انتم تعرفوا اليوم ان السيارات كل الشركات تضع مواصفات وكتالوجات والى اخره، فاذا اشتريت السيارة من ماركة معروفة وموديل معروف وكل المواصفات مسجلة، فهذا مثل بيع السلم. بيع السلم تعرفوه، وهو يسمى بيع السلم أو بيع السلف. قال عليه السلام: من أسلف فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم. مثلا بيجي المزارع عند التاجر بياع الحب، عنا بيسموه هذا العلاف اللي بيبيع العلف، بقول له أنا السنة بيطلع عندي كذا قنطار قمح ونوعية القمح، يعطي المواصفات المعروفة في البلد، بكم تشتري الآن ولسه الموسم ما جاء؟ بيتفقوا وياه. بطبيعة الحال التاجر والمزارع كلاهما يعلم أنه مش ممكن يبيعه للتاجر بسعر الموسم، لا، إنما هو بأقل حتى يشجع المزارع على الشراء. فإذا كما قال عليه السلام: من أسلم فليسلم في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم، فهذا يجوز عليه كان العمل في عهد الرسول عليه السلام. هل ما بيجوز والذي يدخل تحت قول عليه السلام لا تبع ما ليس عندك، هو هذه الحوائج التي يعني تتغير وتتبدل كل لحظة، تمر مثلا أنواع وأشكال ويمكن تحديده أي شيء من الفواكه أو الخضار أو إلى آخره، لكن سيارة موجودة بيننا وبينهم بعد المشرقين، لكن هاي الموديل وهي المواصفات لولا فرق السعر بالنسبة للنقد والتقسيط ما فيها شيء هذه المعاملة. وفي ظني لا يمكن لأي تاجر أن يشتري سيارة حاضرة عنده إلا بناء على إيش؟ كشوفات ومواصفات، وعلى ذلك تأتي الموديلات اللي بتطلع عليها. فهذا يرد على الموضوع، لكن ما هو قوي؟ القوي هو أنهم يأخذون فرق التقسيط ولا يعرفون سعر واحد اللي هو سعر النقد وسعر التقسيط. لو انه البنك الاسلامي او غيره بيجيب السيارات وبيربح عليها ما في مانع من ذلك، بصير هو واي شركه بمنزله واحده. وبعض البنوك في الامارات العربيه هكذا يفعلون، في الكويت مثلا بعض الشركات تستورد لحساب بنك من البنوك سيارات وتضعها في مكان معين، والبنك بيقول هاي السيارة هاي موجودة شوفها، إذا عجبتك فسعرها كذا وكذا، على عينك يا تاجر. هذه ما فيها إشكال إطلاق، لكن إذا قالوا السعر نقدا كذا وتقسيطا كذا خربت العملية، لأنه لما بيقول لك السعر نقدا كذا بلا شك هو عمل حساب دقيق بالكمبيوتر قديش كلفت السيارة وقديش هو بده يربح بالمية خمسة وعشرة، إذا هاي السيارة كاش 4000 دينار مثلا، بدك تشتري بالتقسيط زايد 200-300 إلى آخره. هذا التقسيط هو من باب أكل أموال الناس بالباطل.
وداخل في أمور قوله عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما أو الربا.
عبد تم بيعين.
الشنطة هذه فاضية جديدة ثمنها كاش 10 دنانير بالتقسيط 12. فإذا أنت اشتريت مني الشنطة بالتقسيط فأنا لما باخذ 10 كون أخذت حقي، وإذا أخذت زائد 2 بكون أكلت ربا. من باع بيعتين كاش 10 وتقسيط 12 فله أوكسهما أي أنقصهما. شو الأنقص هنا؟ 10 أو الأزواد الربا. أي نعم.
فمثلا البنك الإسلامي كيف نحط فلوسنا في البنك الإسلامي؟ يعني خزانة أمانة؟
مين اللي بيحط؟
أنا بالنسبة إلي حاطط في البنك الإسلامي على فتوى المشايخ.
إيه؟
كيف نعمل؟
الله يكون بعين وقام المشايخ.
الحال
فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اسحب مالك من البنك الإسلامي ولا ترفع رأي أمام الناس حتى ما يلحقوك الحرامية، لأنه عجيب الناس بيفكروا تفكير عجيب. يقول أنا إذا بدأت مالي في البيت بتسلطوا عليه العرامية، لكن يا أخي أنت حاطت رأي على رأس البيت تبعك نشوفه أنا وني في مال وفي كنز. إيش الكلام؟ شيء مؤسف جدا. في لندن سمعت هذا الكلام أنه نحن وني غربة، وإذا ما عدنا نحط أموالنا في البنوك هدول أشقياء وقتلة وسفاكين دماء. قلت لهم يا جماعة وين أنتوا؟ ماكم مسلمين؟ شو الفرق بينكم وبين الكفار العايشين بين ظهرانهم؟ وين أنتم وآيتم من يتقي الله يجعل له مخرجا؟ وين أنتم وحديثين من رواية حديث النبوية التي ما سمع بها جماهير المتعاملين مع البنوك، ولذلك ضعف إيمانهم بآية ومن يتقي الله. الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام من كان قبلكم إلى غني فقال له أقرضني 100 دينار أقرضني 100 دينار قال هات الكفيل قال الله الكفيل، قال هات الشهيد قال الله الشهيد. فنقده 100 دينار أحمر وتواعد على يوم الوفاء. أخذ المدين 100 دينار وخرج ضاربا في البحر يعمل. جاء اليوم الموعود وهو خارج البلد وشعر أنه سيضطر أن يتأخر بالوفاء عن موعده المضروب. ماذا فعل؟ فعل أمرا عجبا إذا سمعناه ما فعل قلنا هذا إنسان أهبل مهبول. جاء إلى خشبة فنقرها وأحسن نقرها ودك فيها 100 دينار وأحسن حشرها، ثم جاء إلى ساحل البحر. هو بلد والمخرج بلد ثاني. قال يا رب أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى الخشب في البحر.
الله
وين احنا؟ اي والله وين نحن؟ فالله عز وجل القادر على كل شيء أمر هذه الأمواج أن تأخذ الخشب للبلدة الدائن. الدائن يخرج حسب الميعاد ينتظر المدين، ما تأتي السفينة، لكن يقع نصره على هذه الخشبة والأمواج فتقاذفها بين يديه.
فمد يده إليها وإذا هي ثقيلة 100 دينار. ذهب بها إلى الباب كسرها 100 ذهب أحمر. شوية جاء المدين. شو بدنا نقول عن هذا الإنسان؟ درويش درويش، لكنه مؤمن بدليل أنه جاهل ما فعل، لأن الذي فعله مش قاضي للسنن الكونية الطبيعية التي قدرها الله للناس. ما أرسل ببريد مضمون بالبريد المستعجل، لا، كل هذه أمور خارقة للعادة. فعرف ما فعل ولذلك تجاهل القضية ونقد الدائن 100 دينار كأنه ما فعل شيئا. شوف أن الطيور على أشكالها تقع، ليه صالحين؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أخذوا 100 دينار. الدائن قبض بال100 دينار وهو متعجب من الحادثة السابقة، فما وسعه إلا أن يقص عليه قصتها. قال والله أنا فعلت هذا لأنه دركني الوقت وما استطعت أن آتيك في اليوم الموعود، فأجيت أخذت الخشبة ودكيتها وإلى آخره، وخاطبت رب العالمين اللي هو كان الكفيل بيننا وشاهين، قلت له أنت الكفيل وأنت الشهيد، والله عز وجل أمن بشهادته وكفالته ووصلها إلى أن بارك الله لك في مالك ورجع له إيه؟ 100 دينار. نحن اليوم نعمل إيه؟ والله إلا ما ندر الدنيا ما تخلو فعلا، لكن هذا نادر جدا، ما هذا شايفه لقط الخشبة هي، ما هذا شايفه. لو أخذ 100 دينار من المدين وسكت، إيه يعني يقول أنت أخذت مني 200؟ هذا شو معنى أن ربنا لما عرف تقوى هذا المدين سخر له البحر، سخر له البحر وحفظ له ماله من أن يضيع. نحن بواسطة البنك. قصة ثانية وهي أيضا عجيبة. قال عليه السلام: خرج فيمن قبلكم رجل يمشي في فلات من الأرض فسمع صوتا من السحاب: اسقي أرض فلان. ما صار في الدنيا أن يسمع صوت، حتى ولا من الطيارات اللي هو يكتر يوم في آخر الزمان، صوت من السماء: اسقي يا سحاب أرض الفلانية، أرض أحمد بن عبد الله مثلا. شاف هذا السحاب كان ماشي هيك ضحك، مشي مع السحاب وإلى بالسحاب يفرغ مشحونه من الماء على حديقة، يطل عليها وإذا به يرى رجلا يعمل بالمنكاش. سلم عليه وكأنه سمى باسمه، تعجب بالرجل: شو عرفك؟ أنا شايفك رجل غريب. قال له: قصة كذا وكذا، أنا سمعت صوت من السماء يقول اسقي أرض فلان، فمشيت مع السحاب ووجدت السحاب أفرغ مشحونه من الماء على أرضك، فعرفتك أنك أنت المعني بهذا الصوت، فبما استحققت هذه العناية الإلهية؟ قال: كما هو شأن الصالحين، والله أنا لا أدري ولا أعلم، لكن عندي هذه الأرض بزرعها وبحصدها، ثم بجعل حصيدة 3 أفلاس، ثلث يعيده إلى نفسي منفقه على نفسي وأهلي، ثلث الثاني منفقه بعيده على أرضي، والثلث الثاني بتصدق فيه على جيراني وفقرائي. اليوم هو هذا، بهذه التقوى استحققت معونة الله عز وجل. هذه المعاني اللي بيسموها من معاني الوحي راحت من قلوب المسلمين، وأصبح المسلمون مع الأسف كالكافرين، لا يؤمنون إلا بالمادة، إلا بالمادة، وكأن المادة باقية ودائمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو